العلم يحلو كلما كررته ولذاك عدت مكررا لحلاوته وبكثرة التكرار يكثر نفعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال أستاذنا وشيخنا الأستاذ الدكتور محمد بكر إسماعيل المفسر اللغوي الفقيه في كتابه المسمى بدراسات في علوم القرآن، المبحث التاسع المكي والمدني. للعلماء في معنى المكي والمدني ثلاثة اصطلاحات. الأول وهو الأولى والأشهر أن المكي ما نزل قبل الهجرة، قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإن كان نزوله بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان نزوله بمكة. وهذا ملخصه راجع إلى أن النزول مسألة زمنية. ما هو قبل ده إيه؟ زمنية، يعني قبل الهجرة يسمى مكة مطلقا، وما بعد الهجرة يسمى مدني مطلقا حتى وإن نزل في مكة، لأنها مرحلة إيه؟ زمانية وليست مرحلة مكية. وهذا الذي رجحه شيخنا وإمامنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا التعريف جامع مانع، الله، جامع مانع. وهذا سبب من أسباب اختياره رضي الله عنه وأرضاه، هو أن التعريف جامع ومانع، جامع لكل الأفراد، مانع من دخول غير هذه الأفراد فيها. قال وهذا التعريف جامع مانع روعي فيه زمان النزول، وهي أولى من رعاية المكان، لأن معرفة التدرج في التشريع ومعرفة الناسخ والمنسوخ وغير ذلك من الفوائد متوقفة على معرفة المتقدم والمتأخر في الزمان. يبقى هذه الأشياء متعلقة بالزمان وليست متعلقة بالمكان، لأن النسخ والمنسوخ، النسخ والمنسوخ يعني المنسوخ ده متقدم والناسخ ده متأخر. طب والتقدم والتأخر عائد لإيه؟ مش للمكان، ده عائد للزمان. وكذلك لأنه بيثبت التدرج في التشريع، إن ده نزل أولا ثم بعد ذلك هذا نزل ثانيا، هذا نزل أولا لتثبيت التوحيد والعقيدة في قلوب المؤمنين، ثم بعد ذلك هذا نزل بالأحكام، يبقى ده تدرج في التشريع. ومعرفة الناسخ والمنسوخ وغير ذلك من الفوائد، الفوائد متوقفة على معرفة المتقدم والمتأخر في الزمان. لهذا كان التعريف هو المعتمد عند أكثر أهل العلم. يبقى التعريف لماذا كان معتمدا ولماذا كان راجحا؟ أولا للجامعية، ثانيا لمعرفة التدرج، ثالثا لمعرفة الناسخ والمنسوخ، وهكذا. وعليه تكون آية اليوم أكملت لكم دينكم مثلا مدنية، مع أنها نزلت يوم الجمعة بعرفة في حجة الوداع، يعني ما نزلتش بالمدينة، ده نزلت بعيد عن المدينة، ده ما بين عرفة تقريبا والمدينة فوق 1000 كيلو، مثل مساحة مصر كلها. وكذلك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فإنها مدنية، مع أنها نزلت بمكة في جوف الكعبة عام الفتح الأعظم، لكن بعد إيه؟ بعد الهجرة، فرأينا أنها بعد الهجرة فقلنا بأنها مدنية. ده بس دي نزلت في مكة وماله، لأن العبرة عندنا زمان وليس مكان. وقل مثل ذلك فيما نزل بأسفاره صلى الله عليه وسلم كفاتحة سورة الأنفال، وقد نزلت ببدر فإنها مدنية لا مكية، مع أنها نزلت في بدر يعني لم تنزل بالمدينة. هذا على الاصطلاح المشهور. الثاني من الاصطلاحات أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة. يبقى المدني هنا والمكي راجع إلى مكان لا إلى زمان، ويدخل في مكة ضواحيها. طيب يلا بقى نحدد مكة، يلا نحدد المدينة، لأننا يعني لابد وأن نعرف المكان حتى نعرف ما نزل في المكان. قال يدخل في مكة ضواحيها، يعني مكة ومتعلقاته زي دار الإفتة وجنبها الدراسة وجنبها، واخد بال حضرتك، صلاح سالم كالمنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. طب ما هديت من ضواحيه من متعلقاتها وعرفات والحديبية، ويدخل في المدينة ضواحيها أيضا كالمنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم في بدر وأحد، وهذا التقسيم لوحظ فيه مكان النزول كما ترى. رائع جدا وكلام واضح لا يحتاج إلى تفسير، فهو مفسر نفسه. وهذا التعريف لما روعي فيه المكان لم يكن ضابطا صحيحا لاختلاف الأماكن التي نزل فيها القرآن. ده بقى تعليل لماذا لم تختر، كأنه بيقول لك أنا لم أختر هذا الرأي لكذا ولكذا ولكذا. يبقى تحفظ الكلام ده عشان لما يجي لك في الامتحان، لأن قبل ما أوزع الشهادات هديكم 30 سؤال. تمام ولا مش تمام؟ 30 سؤال، كل بحث هذكر فيه سؤال، ومش هعمله شفوي علشان أنا عارف أن الطلبة الوافدين يعني مسألة الشفوي ما بيحبوهاش. هعمله امتحان مكتوب ووزع 30 سؤال في ساعتين تجاوبوه، وأسئلة سهلة جدا جدا. اللي هيجاوب الأسئلة ما بضحكش بكلم بجد، اللي هيجاوب الأسئلة مع الحضور سأعطيه الإجازة بصدق. وهنصور صورة كده حلوة ليا كده وانا قاعد في المضيفة، وصورة لعماد الشين. تمام؟ يبقى خلي بالكم في نهاية الكتاب قبل ان نعطي الإجازات هنعمل امتحانات، يعني نذاكر مش نحضر بس وناخد. وده المسألة بسيطة جدا لان حضراتكم معاكم الكتاب ومعاكم التسجيلات. طب نجيب التسجيلات منين؟ خش عندي على الصفحة، عندي 3 صفح، خش على اي صفحة منهم اسمع الدرس واشغلوا نفسيكم بطلب العلم. فانتم يعني النواة والركيزة التي يرتكز عليها من بعدكم، لان خلاص زي ما انتم شايفين الناس عزفت عن طلب العلم، واكثر الناس عزوفا عن طلب العلم المصريون. مش عايزين يطلبوا علم، هو عايز يطلع من الكلية خلاص، الكلية ادته شهادة بقى علامة رضي الله عنه وارضاه، دخل في المؤسسة الفلانية المؤسسة العلانية، إما بقى مفتي إما بقى مدرس إما بقى خطيب وإمام، خلاص صار إمام الأئمة وحبر الأمة. ما كان العلم هكذا وما عهد العلم هكذا أبدا، بعيدا عن التلقي وبعيدا عن المشيخ. إحنا لما كلمنا السلفيين وتهكمنا عليهم، لما تهكمنا عليهم تهكمنا عليهم بقلة شيوخهم وبعدم ممارستهم للعلم، ده احنا وقعنا في هذا. طيب على كل حال، قال وهذا التعريف لما روعي فيه المكان لم يكن ضابطا صحيحا لاختلاف الأماكن التي نزل فيها القرآن بخلاف التعريف الأول. التعريف الأول ليس عليه اعتراض، التعريف الثاني اختلفت الأماكن، فإنه يحدد المكية بزمان معين وما هو ما قبل الهجرة، ويحدد المدني بزمان معين وما بعد الهجرة. ونحن نعلم أن من القرآن ما لم ينزل بمكة ولا بالمدينة أهو، بل نزل بأماكن أخرى متباعدة. هتقول عليه إيه بقى؟ مش ضابط يعني مكي ومدني، نزل بمكة ونزل بالمدينة. طب افرض نزل في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، هتقول عنه إيه؟ طب اللي نزل ببيت المقدس هتقول عنه إيه؟ ينبغي أن يكون تعريفك منضبطا واضحا واسعا. فقوله تعالى، شوف بقى، شوف سيدنا الشيخ يناقش وينقح الكلام. فقوله مثلا في سورة التوبة لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. نزلت بتبوك، يعني ده بقى لا مكة ولا مدينة، هتعمل ايه بقى؟ وقوله جل شأنه في سورة الزخرف واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، فإنها نزلت ببيت المقدس ليلة الإسراء. هتقول عنه ايه؟ يا من حددت بالمكان لا بالزمان. والثالث أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة، يتكلم هنا عن أن المكي والمدني عبارة عن أحوال عارضة للكلام، أحوال عارضة للكلام. بنشوف الخطاب، هو الخطاب ده إيه؟ ها، مخاطب به مين؟ مكة ولا المدينة؟ طب والخطاب اللي هو ما خاطبش به مكة ولا المدينة هنقول عليه إيه؟ برضك سيدنا الشيخ سينقح معهم الكلام بعبارة لطيفة وأسلوب راق. قال: وعليه يحمل قول من قال إنما صدر في القرآن بلفظ يا أيها الناس فهو مكي، وما صدر فيه يا أيها الذين آمنوا فهو مدني، يبقى أحوال عارضة للكلام وإن كان غيرهم داخلا فيهم. لا فوق بقى لسه، لأن الكفر كان غالبا على أهل مكة فخوطبوا بيا أيها الناس وإن كان غيرهم داخلا فيهم. غيرهم اللي إيه؟ يعني غير الناس، غير اللي هم الكفار اللي هم المؤمنين. قال: وإن كان غيرهم داخلا فيهم، ولأن الإيمان كان غالبا على أهل المدينة فخوطبوا بيا أيها الذين آمنوا وإن كان غيرهم داخلا فيهم أيضا. وألحق بعضهم صيغة يا بني آدم بصيغة يا أيها الناس، يبقى يا بني آدم قال لا، يبقى ديت مكية لأن مثلها مثل يا أيها الناس. أخرج أبو عبيد في فضل القرآن عن ميمون بن مهران قال: ما كان في القرآن يا أيها الناس أو يا بني آدم فإنه مكي، وما كان يا أيها الذين آمنوا فإنه مدني. وهذا التعريف غير ضابط، ضابط يعني غير جامع لكل الأفراد، لأن هناك أفراد ليس فيها هذا اللون من الخطاب. ماذا نقول عنها؟ لأنه لحظ فيه المخاطبون، فإن في المكي ما صدر بيا أيها الذين آمنوا، هتعمل ايه بقى؟ يبقى هو مدني، يبقى انت كده بالضبط لخبطت الدنيا ببعضها. وفي المدني ما صدر بيا ايها الناس، وفيما لم يصدر باحدهما، سورة الحج مثلا مكية وفي اخرها يا ايها الذين امنوا، دي مكية قطعا، اتفق الناس على انها مكية. انتم بعد ما استقر الحال تأتون وتقولون بانها يعني مدنية، ده اتفق الناس على أنها مكية، لأن خلي بالك أصل المصطلحات ديت بعد الاستقرار، بعد استقرار الإيه؟ بعد استقرار العلم، استقرأ بعد ذلك العلماء هذه الفنون وأخرجوا لنا هذه العلوم. قال: ومن ذلك في المكي والمدني كثير، ويمكننا أن نقول إن هذا التعريف يجري مجرى الغالب. ده الغالب كده، الغالب اني يعني الكثير الغالب يا ايها الناس مكي الاكثر الافراد، لكن قد يند من هذه الكثره بعض الافراد. الاكثر في يا ايها الذين امنوا ان يكون مدني، غير انه هناك بعض الافراد من يا ايها الذين امنوا مكي، وهكذا. الا ان من شان التعريف ان يكون جامعا مانعا، وجريانه مجرى الغالب لا يجعله كذلك. صحيح، لأنه ما ينفعش لما أجي أعرف بالفرض الأعم، ينبغي أن آتي بتعريف جامع مانع يشمل كل الأفراد. ده كلام سيدنا هنا. طيب، كان في كلام يعني لطيف قلناه لكم يعني عن سيدنا الشيخ: فالمراد لا يدفع الإيراد كما يقولون. يعني ايه؟ يعني اورد على هذا التعريف انه يعني ادخل ما ليس من المعرف في المعرف، ومنها قوله مثلا: يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه السورة مكية لكنها صدرت بيا ايها الذين امنوا، فيفهم منها انها ايه؟ طيب نقول له: لا والله احنا اردنا من المكي انه صدر بيا ايها الناس ويا بني ادم غالبا، اردنا به هذا. يعني هو التعريف قال ما خطب ب او ما صدر بيا ايها الذين يا ايها الناس او يا بني ادم فهو مكي، هو ده التعريف. طيب المشكله بقى ان ورد عليه هذه الايه، قلنا لا، اصل المراد من التعريف قيد اسمه غالبا. قال له لا، بس المراد لا يدفع الإيراد، كون ان مرادك هذا وان انت قاصد هذا لا يدفع من توجه الاعتراض على اصل التعريف. وهكذا قالوا المراد لا يدفع الإيراد، يعني انا قاصد كذا وكذا وكذا، انا لا علاقة لي بقصدك وانما لي علاقة في تقييم التعريف باللفظ. يبقى العلاقة هي اللفظ وليست العلاقة هي القصد، ولذلك القصد لا يصحح التعريف، القصد لا يصحح التعريف. قال ضوابط كلية لتمييز المكي من المدني. علمنا أن طريق معرفة المكي والمدني من القرآن النقل الصحيح عن الصحابة ثم عن التابعين ومن بعدهم. وعلمنا أن أشهر الاصطلاحات وأصحها في تعريف المكي والمدني هو أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها. ونريد أن نعرف هنا أن هناك ضوابط كلية لمعرفة كل منهما، دي مهمة خلي بالك، مبناها على الغالب الكثير، ترجع إلى اللفظ أو ترجع إلى أمور معنوية، وأن هناك أيضا خواص ومزايا ومقاصد وأغراض انفرد بها كل منها عن الآخر، وهي أمور دقيقة يتوقف إدراكها على شيء من إعمال الفكر وإنعام النظر. إنعام النظر يعني إيه؟ يعني التأمل. ومعرفة من إعمال الفكر وإنعام النظر ومعرفة واسعة بعلوم الشريعة واللغة، دي كل دي ضوابط مهمة. قال ويلاحظ أن هذه الضوابط توجد في بعض الصور دون بعض، فإذا وجد في صورة من الصور شيء من هذه الضوابط علم أنها مكية أو مدنية. طيب فيما يلي بيان بعض هذه الضوابط بإيجاز. كل صورة فيها لفظ كلا فهي مكية، وقد ذكر هذا اللفظ في القرآن 33 مرة في 15 سورة كلها في النصف الأخير، لأن هذا النصف نزل أكثره بمكة وأكثرهم جبابرة فتكررت فيه على وجه التهديد، واضحة جدا جدا. كلا تقول إيه؟ مكية. ورد كم مرة؟ 33 مرة، معظمها فين؟ في النصف الأخير. طب ليه؟ علشان أهل مكة كانوا جبابرة، فجاءت هذه الكلمة تهديدا لهم. طب بتهددهم على جبروتهم، بتقول لهم ارجعوا عن الجبروت لأن الآخرة قادمة، ولأنكم لن تفلتوا من عقاب الله سبحانه وتعالى. قال كل سورة في أولها حرف من حروف المعجم مثل ألف لام ميم صاد قاف نون فهي مكية، إلا الزهراواني فهي مكية، إلا الزهراواني إلى البقرة وآل عمران. وفي الرعد خلاف، بعضهم قال إنها مكية وبعضهم قال إنها مدني. في كل سورة فيها سجدة فهي مكية، كلام لطيف. تتبع، ما هو قال لك اهو. ولذلك بص اقرا قبل كده بيقول لك ايه، ونريد ان نعرف هنا ضوابط كليه. طيب الضوابط الكليه ديت لمعرفه كل منها مبناها، شوف بص الضوابط دي خلي بالك، اغلبيه من صفات هذه الضوابط فوق اغلبيه، ما ندعيش ان كلها كده، كل ما ورد فيه كلا هكذا، لا. يبقى هذه الضوابط مبناها على الغالب والكثير، يعني معظمها 77% 80% 90% ترجع إلى اللفظ، أهي كلا راجع إلى اللفظ، ألف لام ميم صاد راجع إلى اللفظ، أو أنها ترجع إلى أمور معنوية مش راجع لللفظ، ده راجع الأحوال تذكر في الآيات، لون من ألوان الخطاب، وأن هناك أيضا خواص ومزايا، في خصائص في الصفات، وهناك مقاصد وأغراض انفرد بها كل منها عن الآخر، في خصائص للصور المدنية، خصائص للصور المكية، في مقصد من الصور المكية، في مقصد من الصور المدنية. انظر بعد كده، وهي أمور دقيقة يعني تحتاج إلى بعد نظر، تحتاج إلى عمق في التفكير، يتوقف إدراكها على إعمال الفكر، التأمل العميق، يعيش مع كتاب الله، يعيش مع الآيات، مش يقرأ ويطلع يجري، لا، اقعد كده تأمل، اقعد كده تأمل كده وعيش في ملكوت هذه الآيات وما تنص عليه وفي أساليبها وتراكيبها ومعناها ومبناها، وإنعام النظر، إعمال فكر وإمعان نظر، ما هي الاتنين بمعنى واحد يعني تدقيق، ومعرفة واسعة بعلوم الشريعة، لازم تكون عارف معرفة واسعة بعلوم الشريعة، ومعرفة واسعة كذلك باللغة العربية، يكون معاك بقى يعني فقه، ويكون معاك أصول، ويكون معاك حديث، ويكون وهكذا. ويلاحظ أن هذه الضابط توجد في بعض السور دون بعض، ممكن توجد في سورة ما توجدش في السورة الثانية، فإذا وجد في سورة منها شيء من علم أنها مكية أو مدنية. طيب، كل سورة فيها قصص الأنبياء، أي اللي هي الأحوال دي، دي اسمها أمور معنوية، لاش دعوة بقى باللفظ، ده قصة من قصص الأنبياء. سورة يوسف والأمم الماضية فهي مكية، سوى سورة البقرة فهي مدنية، وكذا آل عمران، يبقى كلها أغلبية ولا مش أغلبية؟ أغلبية. كل سورة فيها قصة إبليس آدم وإبليس فهي مكية، كلها هل سوى البقرة؟ أغلبية. كل سورة ذكر فيها الجهاد من الإذن فيه وبيان أحكامه فهي مدنية. ليه؟ لأنه في فترة الفترة المكية أمر المسلمون بالصبر، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله وهكذا، وكذا ما يتعلق به كالمعاهدات، كل ده كان بعد ما استقرت دولة الإسلام وقويت شوكتهم واستقرت العقيدة في نفوس المؤمنين. كل سورة فيها ذكر المنافقين هي مدنية، كل ما ذكر فيه المنافقون مدنية، لا، ما عدا سورة العنكبوت فقط، والتحقيق أن سورة العنكبوت مكية ما عدا الآيات الأولى منها وهي 11، فإنها مدنية وهي التي ذكر فيها المنافقون. قال لا، ده في بقى كلام تاني، في كلام تاني، العلماء بعضهم قال لا والله ده هي. طيب، ما عدا سورة العنكبوت، والتحقيق أن سورة العنكبوت مكية ما عدا الآيات الأولى منها وهي 11 فإنها مدنية وهي التي ذكر فيها المنافقون، وعلى ذلك ما بقاش في مشكلة، لأن احنا بنقول إيه؟ بنقول كل ما ذكر فيه المنافقون يعتبر مدني إلا سورة العنكبوت، بعضهم قال دي كلها مكية يبقى هي خرجت عن القاعدة. فسيدنا الشيخ بيقول لا، ده الذي ذكره المحققون إن السورة كلها ما عدا العشر آيات الأول هي مكية، وأما العشر آيات الأول مدنية، والذي وقع فيه ذكر المنافقين في العشر الأوائل يبقى خلصنا، يبقى هي ماشية مع القاعدة، مش القاعدة كمادة بيقول الضابط. كل سورة فيها ذكر الحدود والفرائض فإنها نزلت بالمدينة، والمراد بالفريضة هنا فريضة الميراث، واضح جدا، لا مطلق فريضة، لأن مطلق فريضة يخش الزكاة والصيام والحج والعمرة إلى آخره، وإلا ففي مكة فرائض كثيرة كالصلاة والعدل والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والوفاء بالعهد وغيرها. واضح جدا يا مشايخ الإسلام. وقد اشتهرت أحكام الميراث باسم الفرائض، سميت بهذا الاسم، وهذا من قبيل تسمية الكل باسم البعض، لأن الميراث منه فرض ومنه تعصيب، صح؟ وقد اشتهرت أحكام الميراث باسم الفرائض، حتى قال صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح: أفرادكم زيدا، يعني أكثركم علما بالفرائض زيد. مقاصد المكي والمدني، شوف سيدنا الشيخ بيتكلم عن إيه، مقاصد الآيات ومقاصد المكي وأغراض المكي وأغراض المدني. القرآن الكريم بوجه عام كتاب هداية، كتاب إيه؟ هداية، يعني يبين الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ومنهج حياة. القرآن الكريم بوجه عام كتاب هداية، يبقى ومنهج حياة بين الله، بين الله فيه للناس ما يجب لهم وما يجب عليهم وما يحل لهم وما يحرم عليهم بأسلوب واضح ناصع البيان. وقد كان في مرحلته الأولى يمتاز بمميزات تأسيسية عقدية وشرعية مجملة، وكان في مرحلته الثانية يمتاز بمميزات فرعية تابعة لما سبقها مفصلة لها ومبينة لشروطها وأسبابها وعللها وغير ذلك مما يقتضيه مقام البيان والتفضيل. واضح جدا. ولكن اللي احنا عايزين نعرفه ونؤكد عليه أن القرآن كتاب هداية، وأن القرآن كتاب وضح الله فيه منهج المسلم في دينه ودنياه، وأنه بيّن في الكتاب ما يجب علينا أن نفعله وما يجب للآخرين في شأننا، يعني يجب لنا ويجب علينا، يعني الحاجة اللي ليا وجب ان انا اخدها منك والحاجة اللي وجب ان انا اعطيها لك، يبقى وجب لي ووجب علي، وما يحل وما يحرم. ولكن كل ذلك كان ببيان واضح لا لبس فيه ولا إشكال، وبأسلوب يعني من الدقة ومن الجزالة بمكان مكين. وكان في مرحلته الأولى يمتاز بمميزات، يعني القرآن في المرحلة الأولى من نزوله يمتاز بمرحلة أنه كان يؤسس العقيدة في نفوس الناس، قال بأسلوب تأسيسية عقدية وشرعية مجملة، وكان أيضا يشرع ولكن تشريعا مجملا وليس تشريعا مفصلا واسعا، لأن ثبات العقيدة في نفوس المؤمنين هي الغرض الأسمى والمقصد الأعلى في هذه المرحلة. ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الثانية بعد التأسيس، وهي مرحلة البيان، مرحلة التفصيل الواسع، بيان شروط ما سبق وأسباب وعلل وبيان العلل وبيان الأحكام الزائدة وهكذا. فما نزل بالمدينة تابع لما نزل بمكة، ليه؟ لأن في تكاملية بين الآيات، نزل في مكة تكلم عن الحياة بشكل مجمل، ثم بعد ذلك جاء المدني ففصل بطريقة أوسع، وسع المجال، شرح شرحا زائد، ده معنى كلامه، في أصوله العامة ومحمول عليها ومؤيد لها، لكنه لا يناقضها. عندما نزل ما نزل بالمدينة كان يؤكد ما نزل بمكة، وكان يفصله وكان يبينه، ولم يكن أبدا يناقضه. وإليك بيان ما امتاز به القرآن المكي عن القرآن المدني، وبيان ما امتاز به المدني عن المكي بوجه عام. واحد عشان تحفظه، كل بحث هجيب منه سؤال، مسألة سهلة بسيطة كأنك بتذاكر للجامعة. أنا عارف الناس كلها هتحضر ويوم الامتحان مش هلاقي حد، لكن برضك هعمل الامتحان يا عماد يا شيبي، وانت هتبقى واقف، وانت كمان تخش في الامتحان، ما انت عايز تاخد الاجازه بالسلامه كده. يعني القران المكي اولا، يعني القران المكي اولا بترسيخ الاصول الاعتقاديه، لان كل مكه كانوا يعني اهل شرك وعباد للاوثان، فجاء القران حتى يؤسس الاصول الاعتقاديه ويمسح الابنيه الشركيه من نفوسهم التي جاءت بها جميع الشرائع السماويه. كل الشرائع السماويه متحده في مساله تاسيس العقيده في قلوب المسلمين، وهي توحيد الله عز وجل وافراده بالعباده وتنزيهه عن كل ما لا يليق بذاته تعالى، وتصديق الرسول في كل ما جاء، وتصديق الرسل في كل ما جاءوا به، والإيمان بالكتب المنزلة، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر، إلى آخره، إلى آخر ما هنالك من الأصول الاعتقادية. الأصول الاعتقادية، خلي بالك دقق في هذا. وعنى القرآن المكي أيضا كل العناية بالقضاء على ما ورثوه عن آبائهم وما ابتدعوه من عند أنفسهم من عادات سيئة ومعتقدات فاسدة، كسفك الدماء وأكل مال اليتيم ووأد البنات، محرم كل ده. يبقى دي أمور تشريعية أهو، وظهرت فين؟ في مكة. والتطفيف في الكيل والميزان، تطفيف في الكيل والميزان يعني كانوا أكلين حقوق. يعني إيه أكلين حقوق؟ يعني يوزن لك الكيلو يطلع 900. طيب خلينا في العلم وغير ذلك من الرذائل. ودعاهم إلى أصول التشريعات العامة والآداب السامية بوصفها برهانا عمليا على سلامة الفطرة وصحة الاعتقاد. يعني علمهم الآداب السامية الرفيعة في الطباع البشرية، ودعاهم إلى التشريعات العامة. يعني هناك تشريعات عامة حتى تحفظ الحقوق بين كلا المتعاملين. وهذه الأصول التي دعاهم إليها القرآن المكي فصلها القرآن المدني. يعني لم يأتي القرآن المدني بشيء آخر، وإنما جاء حتى يفصل هذه العمومات، جاء حتى يرسخ هذه الآداب السامية والأخلاق العالية، ووضع لها الشروط والقواعد والضوابط كما سيأتي بيانه بعد قليل. ولتثبيت هذه الأصول والمعتقدات الصحيحة في قلوب الناس جميعا مؤمنين وكافرين، عن القرآن المكي، عن القرآن المكي عناية فائقة بأخبار الأنبياء والأمم السابقة لما فيها من عظات وعبر، وتبيان لسنة الله تعالى في هلاك المكذبين ونجاة المؤمنين. يبقى لما جاء القرآن المدني بقصص الأنبياء، إنما جاء من أجل أن يرسخ عبر وعظات ومناهج ينتفع بها الناس من خلال قصص الأنبياء، وأيضا حتى يتعظوا بما حصل لهؤلاء الذين كذبوا أنبياءهم. ولقد كان إيراد القصص في القرآن المكي بكثرة من أبلغ الأدلة على أن القرآن كان وحيا من الله تعالى. ولقد كان إيراد القصص في القرآن المكي بكثرة من أبلغ الأدلة على أن القرآن كان وحيا من الله تعالى. من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصص وبأسماء هذه الأنبياء وهو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب؟ إنما الله سبحانه وتعالى. لذلك الأمية كانت منقبا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول إنه اختلقها من الأمم السابقة وقرأ وإلى آخره. ده ربنا كمان حجب عنه القراءة من أجل أن يؤيد بهذا. ولو تأخر إيراده إلى العهد المدني لقال الكفار تعلمه محمد من أهل الكتاب، ده راح هناك بقى المدينة، والمدينة فيها يهود، واليهود علموه ولا حاجة، ده في مكة ما بين ظهرانيكم، ولم يجالس هذا ولم يعرف هذا، ولكن لقولهم هذا مبرر على نحو ما، على نحو ما، لأن أهل الكتاب كانوا على علم بقصص الأنبياء وأخبارهم. طبعا، ما هو مين اللي كان يعرف أخبار الأنبياء وأخبار الأنبياء وقصص الأنبياء غيرهم، لأنها ذكرت في كتبهم. ولقد كان المشركون في مكة، ولقد كان المشركون في مكة إنما يعلمه، ولقد قال المشركون في مكة إنما يعلمه بشر، وادعوا أنه يخلو إلى غلام رومي ويتلقى عنه هذا القرآن، ولم يكن لقولهم هذا شاهد من العقل ولا من الواقع. يخلو فيه، انتوا شفتوه راح هذا لهذا الغلام الرومي وجلس معه، ده الواقع بيكذبكم، والأساليب اللي جاءت غير الأساليب التي ذكرها هؤلاء. قال لقد كان المشركون في مكة، ولقد قال المشركون في مكة إنما يعلمه بشر، وادعوا أنه يخلو إلى غلام رومي، يذهب إلى غلام رومي يتلقى عنه هذا القرآن. رومي، غلام رومي يتلقى عنه القرآن، وهو النبي العربي صاحب الفصاحة والبلاغة، فين العقل ده؟ ولم يكن لقولهم هذا شاهد من العقل، ما كانش عندهم عقول أصلا. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. نقف عند هذا القدر لسه. فلو قالوا عن القرآن المدني تعلموا محمد من اليهود حين جاورهم واتصل بهم، قيل لهم ومن الذي علمه القرآن الذي نزل عليه بمكة متضمنا من أخبار الأولين والآخرين ما لا يعلمه اليهود ولا غيرهم؟ طيب ماشي، هنمشي معاكم، سلمنا ما تقولون، وأنه لما راح المدينة تعلم من اليهود وأخذ من أخبارهم، طب من الذي علمه الذي قاله بمكة من أخبار الأمم السابقة وهو لم يجالس لا يهود ولا غير يهود؟ هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، على طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا وأمنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.